صباح الخير. هل بدأت عملية إعادة إيران دولة طبيعية بوقف انفلاشها خارج حدودها الوطنية لتقبل المنطقة على تبدلات وتغييرات جيوسياسية بدءا بأفغانستان وصولا إلى لبنان مرورا طبعا بالعراق واليمن وسوريا؟ إذ تشهد المنطقة حركة واسعة تحسباً للمرحلة المقبلة وسط تزاحم المشاريع والخطط لمواجهة أي طارئ في ظل خلط الأوراق وتبدل الأدوار مع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وتعثر المفاوضات في فيينا وتعنت إيراني برفع سقوف التخصيب ورفض البحث في ملف الصواريخ والميليشيات التابعة، كل ذلك وسط تأهب إسرائيلي وتشدد أمريكي وتكتل عربي وتخوف غربي من تعاظم قوة إيران النووية. فهل إن أحجار الدومينو آخذة بالتهاوي الواحدة تلو الأخرى لتنذر ببداية العد العكسي مع تبدل الوقائع والتوازنات على الأرض؟ وأي واقع سيكون وأي مشهدية ترتسم في أفق الشرق الأوسط في المرحلة المقبلة؟ ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين مستشار رئيس الحزب التقدم الاشتراكي الكاتب والصحافي الأستاذ رامي الريس. صباح الخير أستاذ رامي.
صباح الخير سيدي هدى، شكرا لك ولجميع المستمعين.
أهلا وسهلا فيك. بالبداية أستاذ رئيس، خلينا ناخذ الوضع الإيراني من أفغانستان إلى لبنان. يعني إذا بدنا نأخذ أول شيء بأفغانستان، هل اليوم يشكل الانسحاب الأمريكي أو يعني تصاعد وجود التطرف السني على تخوم إيران تحديدا بما يعنيه من ضغوط على الجمهورية الإسلامية؟
يعني لا شك أن الإدارة الأمريكية اتخذت هذا القرار بمعزل عن النتائج التي سوف تترتب عنه سواء داخل أفغانستان أو في المحيط الذي الدول المحيطة به، لأنه الرئيس الأمريكي بيعتبر أنه آن الأوان للإيفاء بالوعود الانتخابية التي تلاحقت في عدد من الإدارات بإنهاء الوجود الأمريكي في أفغانستان بعد نحو 20 سنة على يعني غزو تلك البلاد. ورغم إدراكه سلف بأنه هذا الانسحاب يعني غير مهيئة الأرضية له، صح التعبير، الأرضية السياسية ولا حتى الميدان بشكل أو بآخر، وهو يدل بمكان معين إلى فشل كبير في السياسة الأمريكية تجاه آسيا الوسطى وتجاه أفغانستان بالتحديد. نعم. لأنه بعد مرور يعني عقدين من الزمن شفنا أنه طالبان لا تزال موجودة، لا بل عادت أكثر قوة، واليوم تسيطر تقريبا على 90% من أراضي أفغانستان، وتبين بأنه كل الحرب التي خيضت والخسائر التي وقعت ثبتت معادلة جديدة تاريخية في أفغانستان كما يشتهر بتسميتها مقبرة الإمبراطوريات، وأنه هي عصية على الاحتلالات المتتالية. حصل هذا الأمر سابقا مع الاحتلال السوفيتي ولاحقا مع الاحتلال الأمريكي. وعلى كل حال الانسحاب الأمريكي من أفغانستان يطرح تحديات ليس فقط على إيران، على كل الجوار المحيط بأفغانستان، على الصين أيضا، على روسيا، على كل منطقة
الهند
أفغانستان. على الهند بطبيعة الحال. نعم. على كل يعني الجغرافيا السياسية إذا صح التعبير. نعم. في منطقة وسط آسيا، لأنه هو سيكرس طالبان كلاعب يعني أساسي في السياسة الإقليمية في تلك المنطقة، وهذا ما يفترض به أن يكون له آثار على أكثر مستوى. بطبيعة الحال إيران يعني كانت أوائل المستفيدين من إزاحة طالبان سنة 2001 ولاحقا من إزالة صدام حسين سنة 2003 وأسامة بن لادن في وقت لاحق، يعني وكأن السياسة الأمريكية آنذاك كانت تصب في إطار خدمة إيران بشكل أو بآخر لإزاحة كل الأعداء من مقابل الساحة الإيرانية. وعلى كل حال هذه السياسة أدت سواء عن قصد أو عن غير قصد إلى توسع النفوذ الإيراني بشكل كبير في المنطقة وامتداده نحو عدد من الساحات العربية وغير العربية التي أصبحت يعني تتوفر لديها إمكانيات كانت تكرسها في السابق لمواجهة صدام أو لمواجهة طالبان، أصبحت تتمكن من خلال هذه السياسة بأن تكرس الجهد والمال والسلاح لإنشاء فصائل كما هو معروف، فصائل تابعة لها عسكرية في العراق، في لبنان، في اليمن، وفي عدد من في سوريا، وفي عدد من المواقع الأخرى.
علما أنه حضرتك عم يعني تركز أنه الانسحاب للانسحاب، وليس هناك من أهداف يعني مقصود فيها الصين أم مقصود فيها إيران أو الهند، يعني أمريكا عم تنسحب لتنسحب، علما أنه التحاليل كتيرة اللي عم تعتبر أنه الانسحاب الأمريكي من أفغانستان سيربك دول الجوار الأفغاني بما فيها إيران وتحديدا إيران، وهو بمثابة انفجار. وبتصور أستاذ راجح الخوري اللي حكي بيستعمل هالتعبير، انفجار كبير سيبدل الوقائع على الأرض والتوازنات. يعني برأيك انطلاقا من هالتحاليل أي واقع ممكن أن يكون؟
يعني هذا خاضع للنقاش، لأنه ما بدنا ننسى أيضا أنه إيران عندها خطوط اتصال مفتوحة مع طالبان، وسبق وزار وفد رسمي من طالبان العاصمة الإيرانية طهران، وأثارت هذه الزيارة الكثير من الجدل على أكثر من مستوى، سواء داخل إيران أو في منطقة وسط آسيا ككل. وبالتالي يعني النظام الإيراني يدرك بأنه، وهو كان يرى بأنه لحظة الانسحاب الأمريكي قد تأتي في وقت قريب، وبالتالي حاول أيضا أن يفتح خطوط اتصال مع طالبان. وما بدنا ننسى أيضا أنه طالبان يعني تخوض محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية، وهناك دور لقطر في هذا الأمر ومتابعة من الولايات المتحدة. وبالتالي يعني أصبح هناك نظرة مختلفة إلى طالبان اليوم عما كانت عليه من 20 سنة. طبعا ما عم بقول أنه طالبان اليوم أصبحت لاعب مقبول دوليا أسوة بالدول الأخرى، ولكن حتى المقاربات يعني المقاربات السياسية لطالبان، يعني بفعل التراكم السياسي صح التعبير، تبدلت بعض الشيء. وبالتالي نحن أمام أكثر من سيناريو. إذا نجحت المحادثات السلام داخل أفغانستان شيء، وهذه مسألة منا سهلة لأنه حجم الانقسام كبير جدا، والحكومة الأفغانية ضعيفة لدرجة أن هناك يعني تفاوض مش من منطلق تكافؤ الفرص وموازين قوى مختلة بشكل كبير لصالح طالبان.
صحيح.
ما يجعل أي تفاهم على اتفاقية سلام داخلية توفر اندلاع الحرب الأهلية مجددا يعني مسألة محفوفة بالمخاطر، وتطرح عليها الكثير من علامات الاستفهام. بس هذه المسألة طبعا إلى انعكاسها على الجوار وعلى إيران بطبيعة الحال. ما في شك أنه إيران أمام تحدي كبير، يعني سواء حصل تفاهم سلام داخلي في أفغانستان وكان لطالبان اليد الطولة في إدارة الوضع الداخلي الأفغاني، أو في حال فشل هذا الأمر. يعني في الحالتين هناك وضع صعب أمام إيران، سواء انفجرت الحرب الأهلية في أفغانستان مجددا أم ذهبت البلاد إلى سلام.
يعني خليني بواقع الأمور أستاذ رامي، اليوم كان ظهر إيران محمي بوجود القوات الغربية وتحديدا الأمريكية بأفغانستان، يعني هناك تلاقي موضوعي إذا جاز التعبير، ولكن اليوم في شبه سيطرة لطالبان واستمرار الاضطرابات مثل ما حضرتك عم تتفضل وتقول، يلي ممكن تودي لحرب بأفغانستان. إلى أي مدى سيربك الملالي هالشيء وسيبدل أولوياته ويشغله على حساب ملفات تانية مثل اليمن، مثل العراق وسوريا ولبنان، للتفرغ لشأن أكثر إلحاحا يتعلق بالبوابة الأفغانية؟
أنا بفتكر يعني الإجابة عن هذا السؤال مرتبطة بمدى نجاح محادثات فيينا، لأنه كمان في يعني في سيناريوهات مختلفة. إذا نجحت محادثات فيينا النتائج والسياسات الإيرانية ستكون شيء، وإذا تعثرت و يعني عادت يعني السياسات الدولية لتكون أكثر تشددا مع طهران مثل ما كانت أيام ترامب، بتكون السيناريوهات مختلفة تماما. ما بدنا ننسى أنه نجاح محادثات فيينا سيؤدي إلى رفع تدريجي للعقوبات على إيران، وهذا سيوفر أيضا تحرير أصول وحسابات وأموال طائلة للنظام الإيراني، إذا ما حصل باستطاعته بطبيعة الحال أن يوظفها لتدعيم يعني دوره الإقليمي ولتوفير مزيد من الدعم للفصائل المسلحة التابعة له والموزعة على عدد من الدول. أما في حال تعثرت الأمور أكثر في فيينا، فطبعا النتائج ممكن تروح باتجاه مختلف وأكثر يعني أكثر تعقيدا، لأنه عندئذ ستكون ردود الفعل الإيرانية قاسية وتستهدف مش بس يعني الأمن الإقليمي ربما في مكان معين، إنما أيضا ربما تصل تعود إلى استهداف المصالح الغربية أسوة بمكان يحصل يعني بالتسعينات وفي المراحل السابقة. مشان هيك يعني موضوع محادثات فيينا مفصلي، سواء يعني قراءة يعني الموقف الإيراني على صعيد إدارة العلاقة مع أفغانستان مستقبلا أو مع سائر دول المنطقة وفي من ضمنهم الدول العربية التي يعني زرعت فيها إيران عدد من الأزرع العسكرية وقادرة أن تعدل في موازين القوى بداخلها، وهذه يعني قراءة واقعية جدا لما يحصل الآن في لبنان وسوريا واليمن والعراق ومواقع أخرى، حيث أصبحت إيران تملك بالفعل يعني قدرات تغييرية لا يستهان بها.
هل من أمل يعني تنجح مفاوضات فيينا اليوم وسط التشدد الأمريكي؟ يعني صار منه بعيد كتير عن ترامب الرئيس بايدن، لو أنه فتحت مزدوجين هون مع أنه مش موضوعنا، ولكن بين التشدد الأمريكي وصول رئيسي من لرئاسة إيران بالجمهورية الإسلامية، ومن ناحية تانية حتى في هناك مطالب يعني ترفضها إيران بالمطلق، خصوصا ما يتعلق بالميليشيات والتدخل بشؤون الدول بالمنطقة إلى الصواريخ، ملف الصواريخ البالستية. يعني هون إلى أي مدى إمكانية نجاح المفاوضات بفيينا؟
أنا بتصور أنه يعني هذا الموضوع محوري جدا، هو مرتبط بمنطلقات المباحثات التي حصلت في فيينا، كما في المرحلة السابقة عندما في عهد أوباما تم توقيع الاتفاقية النووية، وهو القبول الغربي، يعني مجرد القبول الغربي بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع إيران وحصر النقاش فقط بملف النووي دون يعني البحث في دور إيران الإقليمي وسبل يعني ضبطه إذا صح التعبير بين مزدوجين وإعطائه حجمه الطبيعي، هو بحد ذاته يعني يترك هذا النوع من التداعيات. طبعا إيران كانت تعتبر أنه مجرد الدخول في نقاش مع الدول الكبرى الغربية في دورة الإقليمي، هذه مسألة تشكل اعتراف صريح بهذا الدور، ولكن كانت ترفض ربط هذه الأمور بالملف النووي، لأنه بتعتبر أنه تحقيق مكسب لها في الملف النووي الإيراني و يعني تريح إذا صح التعبير تريح وضعها الداخلي بهذا الاتفاق ورفع العقوبات التدريجية، يتيح لها أن تكرس الجهد الأكبر للشق الآخر اللي بيعنيها جدا، اللي هو لعب هذا الدور الإقليمي الكبير. وبالتالي مجرد ما حصل هذا الفصل بتصور يعني وقعت بعض الدول في هذا الفخ، واستطاعت إيران في المرحلة الماضية حتى في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي، رغم أنه يعني التبدل الذي حصل في الإدارة الأمريكية آنذاك مع انتخاب ترامب لم يتح المجال لكي فعلا تسترسل إيران، لأنه رجع دغري حط عقوبات وانسحب من الاتفاقية، ولكن كان هناك متنفس ومساحة من الوقت تمكنت من خلال طهران أن تعيد بناء نفوذها بشكل أكثر وأن توسع من قاعدة الدعم التي توفرها للفصائل القائمة عليها. لذلك نحن اليوم أمام مشهد مشابه على التصعيد والتشدد يحصل من الطرفين، من الولايات المتحدة والغرب ومن إيران قبل التفاوض، لأنه دائما بترتفع السقوف التفاوضية قبل المباحثات بهدف لاحق ربما التراجع والوصول إلى يعني مرحلة يمكن من خلالها القول بأنه يعني ممكن توصل إلى اتفاق أو عدم التوصل إلى اتفاق.
خلينا نفوت بالعراق اليوم بالزيارة المرتقبة للكاظمي لواشنطن ووصف الإدارة الأمريكية للتحالف مع العراق بأنه استراتيجي، فهل يؤشر برأيك أستاذي الكريم إلى مرحلة جديدة بالعراق، وأي مرحلة ستكون، خصوصا بما ينعكس أو ممكن أن ينعكس على العلاقة مع إيران على ضوء هالواقع؟
يعني لا شك بأنه هذه الزيارة زيارة مهمة، واليوم العراق على مفترق طرق، على صعيد موازين القوى الداخلية هناك واضح اختلال كبير في موازين القوى الداخلية، سبب أساسي منه يعني داخلي وسبب أساسي آخر منه خارجي. السبب الداخلي هو يعني أسوة بكثير للأسف من الدول العربية، انتشار الفساد وعدم نجاح الحكومات في النهوض بالعراق بعد الحرب واستعادته لدوره الإقليمي. السبب الثاني الذي لا يقل خطورة هو الانكفاء العربي عن العراق على مدى سنوات طويلة ما أتاح بالفعل لتمدد النفوذ الإيراني بشكل سهل وسلس جدا وتدريجي إلى داخل العراق. وبتذكر يعني أنه يعني صارت القيادات الإيرانية تتجول بين سوريا ولبنان والعراق وكأنه كلها يعني أرض مفتوحة كلها على بعضها، ما كأنه في حدود وطنية مثل ما سميتيها حضرتك بالمقدمة. وبالتالي يعني هذا الأمر أضعف العراق. واضح أنه هناك توجه جديد لدى رئيس الوزراء الحالي، وهو توجه يعني يصب في اتجاه استعادة السيادة العراقية، صح التعبير. هو توجه صعب ومسار شائك جدا ومحفوف بالمخاطر بسبب اختلال الكبير في موازين القوى. هلا طبيعة التعاون مع الولايات المتحدة لا شك هو مهم جدا، ولكن بالآخر بدك تشوفي هالموضوع كيف بده يترجم على الأرض. يعني الاكتفاء ببيانات الدعم والإشادة من وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن ما كتير رح بيغير الواقع الميدانية على الأرض في ظل يعني سيطرة شبه كاملة للقوى غير العراقية على الميدان، على الميدان العراقي، بالإضافة طبعا للتردد العربي في مقاربة الملف العراقي. وهذا بتصور التردد ينسحب ليس فقط على العراق، على ساحات أخرى أيضا، وهو ما يتيح المجال لكي لا يكون هناك بالفعل إعادة انتظام لموازين القوى في داخل بعض الدول العربية لمصلحة الخط العربي على حساب الخطوط الأخرى. وهذه بدها قراءة استراتيجية وقرار استراتيجي من قبل دول الثقل العربي السعودي ومصر وسواهما لكي يستعاد هذا الـ يعني هذا التوازن العربي إذا صح التعبير.
بدي أرجع لها النقطة أستاذ رامي، ولكن قبل بالعراق كعراق اليوم الصراع المكشوف بين الأمريكان والإيرانية بالعراق، مين رح يقدر يطلع التاني، علما أنه الجغرافيا السياسية بتفترض أنه من يتواجد ببلاد ما بين النهرين بيكون امتداد نحو بلاد الشام والكردستان وصولا للحدود التركية السورية. ما بتشوف الانسحاب الأمريكي اليوم مرتبط بعدة ملفات من الوضع الداخلي بالعراق والتوازنات بين الأطراف والحكومة المركزية وملف الميليشيات الإيرانية وعلاقتها بالدولة ومحاربة طبعا داعش، إضافة لملفات النفط والكردستان؟
لا، واضح أنه أيضا الوجود العسكري الأمريكي داخل العراق أصبح أكثر إشكالية أسوة بما هو في يعني الوضع في أفغانستان، وخصوصا أيضا أنه الوجود الأمريكي أو الاحتلال حتى الأمريكي للعراق في المراحل الأولى لم يساهم في بناء الدولة، بالعكس دمر كل أسس الدولة الحديثة صح التعبير في العراق، وساهم في تغذية المشاعر الطائفية، وأجج طبعا هذا الوضع المعقد على الصعيد الداخلي العراقي الانكفاء العربي اللي حكينا عنه قبل شوي، ما أدى إلى اختلال كبير في موازين القوى. ولكن أتصور بأنه إذا كان هناك فعلا جدية عند الغرب باستعادة العراق صح التعبير يعني إلى حيث يجب أن يكون، إلى موقعه الطبيعي، ولكي يشكل مدخلا للحد من تمدد النفوذ الإقليمي لطهران أو لغير طهران، هذا يتطلب سياسات جديدة مش بالضرورة تكون يعني استمرار التواجد العسكري المباشر، ولكن هناك الكثير من الخطوات التي ممكن أن تتخذ في إطار تقليم أظافر الأطراف التي تدخل إلى السيادة الوطنية وتذهب في اتجاه يعني تدجينها وتفريغها من مضمونها لمصلحة مشاريعها الخاصة.
خلينا نعرج على لبنان قبل ما أرجع للملفات المنطقة. بظل الصراع الأمريكي الإيراني بأكثر من ساحة أقليمية بين لبنان، هل يمكن أن يترك بلدنا للجمهورية الإسلامية برأيك؟
بدي لك شغلي، لبنان بتجاربه التاريخية يعني ما كان من السهل أن يعني تسيطر يعني عليه جهات محددة دون سواها. للأسف دائما كان هذا البلد مخترق، ودائما التأثير الإقليمي فيه يعني تتعدى حدوده يعني المقبول أو المتاح للصحة التعبير في إطار العلاقات الدولية بشكل غير رسمي طبعا. ولكن مع هذا وكله لم يكن من السهل أن يعني يكون هناك إطباق كامل على الوضع الداخلي بسبب يعني الانقسام اللبناني من جهة، وبسبب طبيعة التعددية اللبنانية من جهة تانية، اللي هي تتطلب يعني منا جميعا أن نسعى للحفاظ عليها بهدف عدم تشويه هوية هذا البلد ودفعه في اتجاه محاور لا تتلائم تاريخيا مع موقعه ودوره ورسالته. حتى يعني نظام الوصاية السوري بأوج قوته وصل إلى نقطة بالأخير يعني اضطر أنه ينسحب. الاحتلال الإسرائيلي كذلك يعني تلقى الكثير من الضربات من هذا البلد الصغير ما لم يتلقاه من دول أخرى، واضطر أيضا إلى الانسحاب دون اتفاقية سلام ودون قيد أو شرط. وحتى إذا تذكر بعز حقبة الحرب عندما حاولت إسرائيل فرض اتفاق 17 أيار أيضا تم إسقاطه. وبالتالي يعني هذا البلد يلفظ المشاريع التي لا تتلائم مع دوره ومع طبيعته، ولكن المشكلة أنه يلفظها بأكلاف باهظة جدا وبأثمان عالية جدا غالبا ما تكون لها يعني نتائج كارثية حتى ما أقول مدمرة يعني على الصعيد الداخلي. ونتمنى طبعا أنه هذه المرة لا نكرر التجربة نفسها. بنهاية الأمر فائد القوة هذا دار دورته على تقريبا كل الطوائف اللبنانية وكل الأحزاب اللبنانية، وهذه الأحزاب والطوائف التي ارتبطت دائما بمحاور بالخارج. وبالأخير يعني دائما كان يوصل الوضع إلى مرحلة أنه لا غالب ولا مغلوب وما حدا بيقدر يلغي حدا والمعادلات اللي بنعرفها، ولكن المشكلة أنه كل مرة بنوصل لها بتكاليف واحدة. هذه المرة المسألة ليست سهلة على الإطلاق، وتتطلب يعني طبعا مقاربات مختلفة تماما. نتمنى فعلا أن البلد ما بقى يكون ساحة صراع للأطراف الخارجية. يمكن هذا كلام مثالي وطوباوي بهاللحظة يلي يعني أصبحت فيها السيطرة على مفاصل الدولة والمجتمع كبيرة وكبيرة جدا، ولكن لابد من الاستمرار في تكرار هذا الكلام وهذا الموقف دون انقطاع، لأنه البدائل عنه يعني بدائل لا تتلائم مثل ما قلنا مع طبيعة لبنان.
نعم. طيب ماذا عما قاله الرئيس بايدن أنه لا جوائز طردية لإيران بلبنان والمنطقة؟ هل بيعني هالشي أنه لبنان وضع بغرفة العناية الفائقة الدولية ليتم انتشاله فيما بعد من قعر الجحيم بالجهود المبذولة بدءا بالفاتيكان والفرنسيين وحتى الأمريكيين وليس انتهاءا بالسعوديين؟
ما هو لبنان ممكن انقاذه، يعني لبنان بالاخر الدول ليست كالشركات تفلس تجاريا مثل ما بيقولوا وينتهي امرها. الدول والبلدان دائما هناك امكانيه لانقاذها. اليوم مع كل سوداويه الوضع والانهيارات التي نشهدها دائما هناك فرصه للانقاذ، بس الانقاذ بيتطلب رجال دوله، بيتطلب مسؤولين يترفعون عن مصالحهم الفئويه الخاصه، بيتطلب انه على الاقل تكون المجموعات القيمه على الحكم او الشخصيات القيمه على الحكم منا منفصلة عن الواقع، ما عم بتناقش بقضايا دستورية وميثاقية ومثالية بلحظة الجوع والفقر عم بيهدد اللبنانيين جميعا. ما بتتطلب انه نقارب الامور بمين بيسمي الوزيرين وبالصلاحيات وبالتفاصيل اللي هي للأسف يعني تعكس بمكان معين يعني غياب للأخلاق السياسية صح التعبير. باللحظة اللي الناس ما عم تلاقي حليب الأطفال، نحن عم نقعد نناقش يعني الأصول مين بده يسمي مين وفق أي طريقة. وبالتالي الإنقاذ ممكن سواء بالجهود المحلية أولا وبمواكبة خارجية. وافتكر كل أطراف المجتمع الدولي عم تقول نحن جاهزين نساعد، بس أنتم بدكم تساعدوا أنفسكم. يعني إذا ما نعمل بالدرجة الأولى حكومة تحظى بثقة الداخل والخارج، كيف بده يجي المجتمع الدولي يساعد؟ كيف بده يجي المجتمع الدولي يقول نحن فينا نقدم الدعم عبر هيئات التمويل الدولية؟ بالآخر لابد من حكومة، ولابد من حكومة تضم كفاءات قادرة على النهوض بالبلد ولاحقا تسير الأمور بشكل أو بآخر.
خليني انتقل استاذ رامي الرئيس لموضوع او لنقطه جديده وجانب اخر من موضوعنا بطريقه او بتانيه، فينا نربطه فينا نعزله عنه، ولكن كتار من المحللين بيربطوه بالموضوع اللي نحن اليوم اللي هو الا وهو الوضع الايراني. مشروع الشام الجديد اللي عقد باجتماع بين مصر والأردن والعراق على أن يضم لبنان وسوريا فيما بعد، والهدف الظاهر تعاون اقتصادي، أما الأهداف البعيدة واللي كتار عم بيحللوا فيها وبيحكوا فيها ما بعرف إذا حضرتك بتوافق، هل هي قطع الهلال الشيعي وقطع التواصل البري بين إيران وسوريا فلبنان، واللي يعني بيتلاقى أو بينسجم مع الطموحات الغربية وتحديداً الأمريكية؟
يعني بدي لك شغلي، تجربة التكتلات الإقليمية العربية جربت
ما نجحت،
يعني حصل بالماضي مجلس التعاون العربي، طبعا في تجربة مختلفة اللي هي مجلس التعاون الخليجي اللي حققت نجاحات بمجالات معينة ربما كانت تتطلب مزيد من الجهد بمجالات أخرى، ولكن كل الإطار الرسمي العربي التقليدي يعني للأسف سواء من جامعة الدول العربية أو من التجارب المؤسساتية العربية الأخرى كان ممكن أن تؤدي أدوار أكبر بكثير من ما تؤديه، وألا تعيش يعني شكل من أشكال الشلل. طبعا هذا المشروع هو مشروع جديد، محاولة، بفتكر من المبكر أنه نقدر نحكم سلف إذا كانت رح يكتب لها النجاح أو ستصطدم لاحقا بخلافات من نوع آخر بين هذه الدول أو مصالحها أو رؤيتها للملفات الإقليمية. ثانيا يعني افتراض دخول سوريا إليها وربطه بإمكانية أن تكون هذه مسألة الهدف الأساسي منها مواجهة المشروع الإيراني، أتصور بحد ذاته السؤال فيه إشكالية، لأنه يعني حجم الارتباط بين النظام السوري وإيران كبير وعميق جدا، ولا أدري إذا كان النظام السوري أصلا لا يزال يملك إمكانية التفكك من النفوذ الإيراني صح التعبير بشكل أو بآخر، يعني التحالف الإيراني السوري. يعني
أنه هناك كتير أحاديث بالإعلام عبر الإعلام أنه هناك تململ داخل النظام وحتى الرئيس الأسد أنه من إيران ومن الوجود الإيراني.
ممكن، بس أنه بالأخير كيف هالتململ كيف بالأخير بده يترجم انفكاك من النفوذ الإيراني؟ بتذكري أيام التحالف الإيراني السوري الذي كرسه الرئيس الراحل حافظ الأسد، كان مختلف طبعا بطبيعته بشكله بإمكانياته، وكان لسوريا دور وثقل ووزن عربي أكبر بكثير مما لها اليوم، بينما تحول مع بشار الأسد إلى شبه انصياع تام. وطبعا الرئيس السوري مدين للنظام الإيراني ببقائه في سدة السلطة وإلى أطراف دولية وإقليمية أخرى بطبيعة الحال، ولكن يعني هذا الأمر بحد ذاته إذا كان الهدف منه مواجهة المشروع الإيراني والتعويل على الدخول السوري فيه، بتصور هذه مسألة تطرح علامات استفهام كبيرة وشائكة.
يعني برأيك أستاذ الكريم ليس هناك من محاولات للعربنة، يعني لسحب الدول يلي هي بالحضن الإيراني سحبها وإعادتها إلى الحضن العربي؟
يعني مسألة منا، يعني أولا هذه مسألة بدها مسار طويل، بدها استراتيجية ورؤية واضحة ومتكاملة الأطراف، وبدها عمل حثيث وميداني على الصعيد السياسي وعلى الأرض، وبفتكر أنه هذه المقاربة غير متوفرة حتى اللحظة. بفتكر أساسا لو أنها متوفرة ما كان وصلت الأمور إلى هذا الحد. والمؤشرات لحد اليوم يعني ما يحكى عن بعض اللقاءات العربية، لا أظن أن ترقى إلى مستوى فصل أو فك تحالفات أطراف عربية مع النظام الإيراني، ما وصلنا إلى هذه المرحلة بعد. أنا برأيي يعني ما لم يتم بلورة مشروع عربي جديد يعني يمكن من خلاله التأكيد على الهوية العربية وأن يكون للدول العربية القرار الفاعل المؤثر في المنطقة العربية، فنحن ندور في حلقة مفرغة. معلش شوفي حضرتك اليوم الدول الأكثر قوة في المنطقة العربية والشرق الأوسط هن تركيا وإيران وإسرائيل، ما في دولة عربية. طبعا مع التقدير لمصر للمملكة العربية السعودية للدول العربية الأخرى، ولكن هذه الدول أصبح لديها دور ونفوذ كبير في المنطقة العربية، وسط انقسام عربي وغياب عربي للأسف أصبح من الثوابت في ظل الواقع القائم.
طب ماذا عن الجبهة العربية من المملكة العربية السعودية للإمارات البحرين وصولا لمصر بمواجهة إيران بكل ما لذلك من ملفات إرهاب وتدخل بشؤون المنطقة وصواريخ باليستية وإلى ما هنالك، مع الأخذ بالاعتبار طبعا التوجس من تعاظم قوة إيران النووية إضافة للتطبيع مع إسرائيل، ألا يزيد ذلك يعني برأيك يعني من الضغوط؟
يعني هذا بالضبط اللي كنت هلا عم بقوله قبل شوي، إنه بالأخير ما لم يتم بلورة مشروع مشترك يعني استعادة زمام المبادرة في المنطقة العربية من قبل الأطراف العربية الفاعلة، فنحن ندور في حلقة مفرغة بالحد الأدنى، وفي مسلسل يعني مزيد من تعاظم للنفوذ الإيراني بالحد الأقصى. فبين هذين الحدين لابد من بلورة رؤية عربية جديدة مشتركة لمقاربة مختلف القضايا العربية، وليس فقط هذه العنوان الإشكالي إذا صح التعبير الذي يمثله المشروع الإيراني. هناك أيضا مشاكل عديدة أخرى على صعيد المنطقة العربية، ولو أنه هذا الأمر يشغل ربما بال أطراف عربية عديدة بفعل يعني توسعه بشكل كبير خلال العقدين الماضيين.
خلينا نفوت أنا وياك أستاذ رامي على إسرائيل أو تل أبيب. رئيس الحكومة الإسرائيلية أعطى موافقة مبدئية لوزارة الأمن والجيش الإسرائيلي من كم يوم على مخطط لضرب المنشآت النووية الإيرانية والبنى التحتية التابعة لها، ومنع طهران من استخدام ميليشياتها وصواريخ البالستية كورقة ضغط بأي مفاوضات. هل ستوجه برأيك إسرائيل ضربة بالوقت الضائع خصوصا بظل التعسر القائم بفيينا؟
يعني انا حقيقه مني في شيء بالعلم العسكري، انا مني خبير عسكري، بس من القراءات هيك فهمناه بشكل او باخر، الشيء اللي بتسمى بالانجليزي السكند سترايك كابابيليتي، يعني القدره على الضرب الثاني. يعني بالاخر بفتكر اي دوله بدها تشن هجوم على دوله تانية، اذا ما قدرت تشل من الضربه الاولى كل امكانيات الرد عندها، ساعتها بفتكر بتصير يعني مساله شن الضربه بتتطلب دراسه اعمق. ما بعرف اذا اسرائيل يعني عندها الامكانيه لشل القدرات بشكل تام عند يعني سواء يعني بضرب المنشآت النوويه الايرانيه او بهجوم معين على ايران، لانه مثل ما بنعرف ايران عندها ايضا يعني اذرع عديده في المنطقه قادره ان تطال إسرائيل وأن تقصف إسرائيل بشكل أو بآخر. وبالتالي يعني إذا كانت الحسابات الإسرائيلية بأنه ضرب المنشآت النووية الإيرانية ممكن تكون ضربة صاعقة ومفاجئة وصادمة وتنتهي عند حدودها، ربما لا تكون الأمور بهذا الشكل. أنا ما فيني طبعا حدد سلف شو ممكن يكون رد الفعل الإيراني سواء مباشرة أو عبر الأطراف التي تدور في الفلك الإيراني، ولكن بطبيعة الحال ما فيك تجي تقارني اليوم ضربة من هذا النوع بمثلا ضرب المفاعل النووي العراقي سنة 1981. كانت الأمور مختلفة تماما آنذاك، وحتى القدرات العراقية كانت لا تزال في بدايتها، وكان هناك الحرب العراقية الإيرانية. فكل يعني هيك قرار وليد لاحظته وليد الإمكانيات المتبادلة للأطراف المتنازعة، مش بالسهل يعني تجاوز هذا الأمر بشكل لا يكون له مفاعيل ونتائج تنعكس ربما بوقت لاحق على إسرائيل أو على من يشن الهجوم.
هون بدي فوت ولو حضرتك يعني من باب الـ يعني كيف بدي اقول لك انه منظر او محلل او قارئ للاحداث، استاذ رامي مثلا اذا عم ينحكى اليوم كتير بحرب لابد منها بحسب خصوصا المسؤولين الاسرائيليين ضد حزب الله وصواريخه المخزنه بين المنازل، وبايران بالضاحيه الجنوبيه لبيروت كلام عن الاستعداد لحرب كبيره ضد اسرائيل على جبهات عده، غزه، لبنان، سوريا، العراق، يعني ما بتشوف انه الانهيار اذا بدا بلبنان سيطال كل الشرق الاوسط؟ والسؤال ايضا يطرح نفسه يعني إذا كانت إيران وحزب الله عندهم القدرة أو الإمكانية أنه يشترطوا ويخوضوا حرب، أو يعني بتحس أنه السقوف عالية كتير، السقوف الإيرانية كتير عالية وشروطهم كتير عالية، هل هن بهالموقع هيدا قادرين يعني يخوضوا كل هالشي وهن مرتاحين بالنسبة لوضعهم؟
أنا برأيي هذا الموضوع يمكن مقاربته بين حدين، حد رفع السقوف التفاوضية أثناء المباحثات في فيينا بما يتيح للنظام الإيراني أيضا أن يعني يقدم أوراق قوة في المفاوضات، ويوحي بأنه إفشال هذه المفاوضات سيعني الفوضى الكاملة في منطقة الشرق الأوسط واندلاع حروب لا نهاية لها. والحد الآخر اللي هو طبعا عدم الاستهانة بالقوة الإيرانية وبقوة الأزرع التي يعني زرعتها في عدد من المناطق العربية، وهذه مسألة أصبحت أمر واقع. لابد لنا في أي قراءة لتطور يعني العلاقات بين الدول في هذه المنطقة ومسار الأمور الاستراتيجي في هذه المنطقة لابد من أخذها في الاعتبار، لأنه هذه أصبحت أمر واقع ولها تأثيرها الكبير ليس فقط على الصعيد الإقليمي، أيضا على صعيد المسارات العمليات السياسية داخل الدول التي أصبح لإيران فيها أزرع تنفيذية، وهذا أمر واضح في لبنان، في العراق، في اليمن، في سوريا، في كل المواقع، في كل المواقع الأخرى. ولكن دائما التلويح بالحرب هو أيضا من أدوات الضغط التي ممكن أن يستخدمها النظام الإيراني أو غير النظام الإيراني عندما يخوض مفاوضات شاقة وتعني له الكثير، لأنه كمان ما بدنا ننسى يعني مأساوية الوضع الاقتصادي والاجتماعي داخل إيران، يعني هناك أيضا تململ كبير في صفوف الشعب الإيراني جراء الأموال الضخمة التي تذهب لتمويل مشاريع الأزرع الخارجية لإيران، بينما يعيش الشعب الإيراني بالفقر والعوز وغياب الخدمات الأساسية. وبالتالي التلويح بالحرب ليس كإجراء الحرب، ولكن هو أيضا من الأدوات التفاوضية إذا صح التعبير.
هل برأيك يعني وسط كل هالضغوط اللي عم بتصير وما يحدث من أفغانستان إلى لبنان، هل بدأ المشروع الإيراني بالتداعي بدءا بالانسحاب الأمريكي من أفغانستان عفوا وربطا مع ما يحدث بالعراق وسوريا ولبنان، إن كان هجمات من هنا وهناك وكل ما يحدث يعني من أمور في المنطقة؟
لا، أنا ما بشوف إنه عم بيدعى. طبعا في ضغط كبير يمارس على إيران سواء في المفاوضات أو في العقوبات أو في الأدوات والإجراءات الأخرى في إطار العلاقات الدولية، ولكن ليس هناك يعني من مشاريع استراتيجية مقابلة ممكن توفير الدعم لها لمواجهة هذا المشروع، وليس هناك من خطوات تنفيذية أيضا على الأرض تتيح للدول التي تتضرر من هذا المشروع أن تقوم بها. وبالتالي طالما استمرت يعني حالة الإرباك والغياب العربي والتردد الدولي، طالما يعني سيستمر هذا المشروع بإقامة يعني أهدافه والسعي نحو أهدافه في المنطقة العربية ككل. المسألة تتطلب مقاربات جديدة وسياسات جديدة.
يعني هل المنطقة برأيك على أبواب تبدلات وتغييرات بالمشهدية تبدأ بأفغانستان لتنتهي بشرق البحر المتوسط ولبنان تحديدا، وإذا كانت موجودة أو ستكون بالمستقبل ما هي هذه التبدلات أو التغييرات؟
أنا برأيي ما في صورة تبدلات واحدة للمنطقة من أفغانستان للبنان، يعني كل دولة وكل منطقة إلى خصوصية. طبعا هناك عوامل مشتركة من حيث يعني قدرة اللاعبين الإقليميين على التأثير صعودا أو هبوطا بحسب الظرف السياسي واللحظة السياسية، ولكن ليس هناك قراءة واحدة ممكن تقديمها. يعني ما يمكن أن يصح على أفغانستان لا يصح بالضرورة على لبنان أو سوريا أو فلسطين. وبالتالي لكل يعني دولة خصوصية طبعا هناك قاسم مشترك بأن هناك لاعبين إقليميين لديهم تأثير على الصعيد الداخلي، ولكن يعني ممكن أن تشهد هذه الساحات تقدما أو تراجعا لهؤلاء اللاعبين الإقليميين وأدوارهم بحسب طبعا يعني حجم الضغط الذي ممكن أن تتعرض له، أو بحسب استيلاد المشاريع البديلة التي لا تزال تجهض يعني بكل أسف، أو التي لا تزال أسيرة التردد وغياب المبادرة. ولكن يعني المشهد ليس مشهدا واحدا في كل المنطقة ولكل دولة ومنطقة خصوصيتها.
أنا بدي أشكرك، وصلنا لنهاية الحلقة على
أمل. شكرا لك وعلى هالفرصة، ونتمنى طبعا أن الوضع داخل لبنان يذهب في اتجاه الحلحلة و يعني استعادة بعض الأمل للبنانيين الذين فقدوا كل الأمل بهذا الوطن. بس بدنا نضل كلنا سوا متمسكين بأنه نستعيد لبنان دوره في التعددية والتنوع وحرية الكلمة، وطبعا الكرامة، العيش بكرامة، واستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
على هالأمل بدي أختم حلقتي.
شكراً لك.
شكراً.
شكراً.
مستشار رئيس الحزب التقدم الاشتراكي الكاتب والصحافي الأستاذ رامي الرئيس، بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبقلكم إلى اللقاء.